الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن من قضايا الإسلام التي تحارب قضية حجاب المرأة ومساواة المرأة وتعدد الزوجات وقضية الميراث ولماذا تأخذ المرأة نصف نصيب الرجل، وأعداء الإسلام إما أن تجد أكثرهم من أهل الجهل لا يعرفون حقيقة هذا الدين فيحاربونه عن جهل، وإما يحاربونه عن شك لأنهم يعرفون قوته ويدركون عظمته. وقع في يدي كتاب يباع في الأسواق عند كل بائع الجرائد في كل حي، وكاتبة هذا الكتاب كاتبة مرموقة ومشهورة وملء السمع والبصر ورئيسة تحرير مجلة أسبوعية. الكتاب عنوانه الحجاب الشرعي رؤية عصرية، تأليف الكاتبة الجاهلة إقبال بركة رئيسة تحرير مجلة حواء. وهذه الكاتبة لا علاقة لها بالإسلام من قريب أو من بعيد، رغم أنها تدعي أنها تحج كل عام وتعتمر وأنها تصوم وتصلي. إقبال بركة قالت في هذا الكتاب أن الحجاب ليس فرضا على النساء، لم يفرض على النساء، وقالت إنه لا توجد آية في كتاب الله تدل على حجاب المرأة، وإذا كنتم يا معشر المسلمين ويا معشر العلماء تؤكدون على ضرورة حجاب المرأة فلا بد أن يتحجب الرجل أيضا. طب الرجل يتحجب إزاي؟ حد يعرف يقول لي كيف تتحجب الرجل؟ المرأة هي بتقول مفيش آية في كتاب الله عز وجل، وهذا جهل مطبق بالإسلام وبكتاب الإسلام. ليه؟ لأنها هي هتروح فين مع قول الله تعالى وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ايه معنى وليضربن بخمرهن على جيوبهن؟ يعني لو كانت هذه المرأة تزعم بأنه لا يوجد في كتاب الله آية تنادي بحجاب المرأة المسلمة، وأن الحجاب فرض على نساء النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وقالت إن نساء النبي لسنا قدوة لنساء المؤمنين، كل ده في الكتاب. والعجيب إن الكتاب بيباع على كل رصيف وفي كل حي وعند كل بائع جرائد. هذا الكلام يعني أنا مش عايز أقول إنه شنشنة قديمة نعرفها من أخزن، وبعدين فوجئت بيها بتقول في الكتاب إن نبي المرأة الحقيقي هو قاسم قلبي. فطبعا أنا ما حزنت على شيء إلا الفلوس اللي دفعتها من ثمن الكتاب، لكن أنا شاريه وأنا عارف إن هلاقي فيه بلاوي سود، بس جبته علشان أقرأه وأعرف إزاي اتجاه العلمانيين رايح فين ونرجع له. والعجيب ان هي في التلفزيون بتيجي رغم انها اتخرجت من سن الستين لكن مش لابسة حتى اشارب على راسها, بيجيبوها في الاذاعه والتلفزيون والصحافه. وكانوا عاملين معاها حوار في مجله اللواء الاسلامي الثلاث اعداد اللي فاتت, وتصدى لها 20 استاذ من اساتذه جامعه الازهر للرد عليها. 20 استاذ. هما انا احصيت لقيت ان الكتاب فيه 70 مغالطه شرعيه. عدت 70 مخالفه شرعيه. قاسم امين عامل له مسلسل في التلفزيون, وهذا المسلسل بيقولوا فيه ان هو يعني الزعيم المتنور اللي فاهم اللي ما تهنهوش اي حد من علماء الاسلام خلال 15 قرن من الزمان. فاحنا لما نيجي نبحث من هو قاسم امين اللي معمول له مسلسل في التلفزيون, انا هنا بصحح مفهوم. يعني اللي مش عندوش فكره يعرف قاسم امين من اسره تركيه مصريه, تخرج من كليه الحقوق الفرنسيه وهو عنده 20 سنه, وذلك لانه كان نابغا وكان حاد الذكاء وكان متفوق بشكل لافت للنظر في زمن اللي كان بياخد الابتدائيه في عصره وفي زمانه وهو عنده 25 سنه. هو اخذ لطرد القانون الحقوق الفرنسيه سنه 1800 وكسر, لا اذكر على وجه الدقه. وبعدين لما تخرج من الجامعه الاستعمار الانجليزي كان مستل مصر, فادركوا ان الولد ده قاسم امين هذا الشاب هيبقى قائد في امته بذكائه ونبوغه وعلمه, فده لازم احنا ناخده. وبعد ما ناخدوه نربيه بقى على فينا. عارفين كان عامله مع مين؟ طه حسين. طه حسين ازهري حفظ القران وهو طفل صغير القران كله, وده كتب نبوغه العلمي لانه طه حسين كان متفوق قوي في تاريخ الادب العربي. يعني كان ما حدش يقدر يلحق بيه في كتابة تاريخ الادب العربي. لكن للاسف الشديد انه مشى بنظام خالد فعلا, لانه لما سافر الى فرنسا اول حاجه راحوا جايبين له امراه فرنسيه تتزوجه, ظلت على دين النصرانيه حتى ماتت. وعقد القرار بتاع طه حسين اتعمل في الكنيسه الاوروبيه, كان بكتابه كان في الكنيسه الاوروبيه في سانتيزي, وهو كان يتقن اللغه الفرنسيه اتقانا كاملا. والاستاذ بتاعه بتاع طه حسين اللي اداله درجه الدكتوراه الثانيه وخد الدكتوراه هنا في مصر, كانت اول دكتوراه تناقش في الجامعه المصريه سنه 1914 عن تجديد ذكرى ابن علاء المعري. لما سافر الى فرنسا خد دكتوراه ثانيه في فلسفه ابن خلدون الاجتماعيه, وكان استاذ طه حسين في سوربون ايميل دور كاين او ايميل دور كاين, اكبر يهودي في العالم في علم الاجتماع ايميل دور كاين, وهو بالفرنساوي لا رجل ديتيسولوجيك يعني قواعد المنهج في علم الاجتماع. وهو ده اللي ادى الدكتوراه لطه حسين. طه حسين رجع من فرنسا متجوز واحده فرنسيه نصرانيه معقود قرانه عليها في الكنيسه. فلما رجع الى مصر رجع سنه كام؟ 1926. جاي بقى جاهز الازهري وصعيدي من المنيا, يعني راجل متمسك بالتقاليد, صعيدي متمسك بالتقاليد بتاعه ومتمسك بيها جدا. وازهري مفروض يتمسك بقيم الاسلام. اول حاجه عملها طه حسين الف كتاب اسمه في الشعر الجاهلي. أنا هالي كتبت في الشعر الجاهلي. هذا الكتاب أنكر فيه وجود الأنبياء وقال إن سيدنا إبراهيم لا وجود له وسيدنا إسماعيل لا وجود له واللي بنوا الكعبة مش إبراهيم ولا إسماعيل ولا جاب الشيخ وادعى طاحسين إن ده منهج اسمه منهج الشك الديكارتي وفقا لنظرية الكوجيزو اللي كان ريني ديكارتي بيتكلم فيه. أنا مش هكلم طاحسين النهارده لكن بقول إن قاسم أمين هو رفض رحمة الطريق إلى السربون وأول مسافر في كتاب في الأسواق وفي مكتبة الإسكندرية اسمه مذكرات قاسم أمين. كتاب ضخم كده مكون من جزئين. لما أنا جيت قرأت الكتاب ده مذكرات قاسم أمين لقيته بيقول إن أنا عندما ذهبت إلى فرنسا وجدت نفسي وحيدا غريبا طريدا شاذا بين الناس. واحد جاي بقى من بيئة متخلفة وذهب إلى أوروبا وكانت بريطانيا محتلية مصر. يبقى الشعور الداخلي اللي كان عنده وهو هناك شعور بيقول عنه علماء النفس inferiority complex يعني شاعر بالنقص عنده إحساس بالنقص إن هو رايح بلد أكثر تفوقا وأكثر تقدما وهو جاي من بلد متخلفة وتعبانة وتحيانة فبقى حاسس بالهزيمة. بيقول فوقعت في طريقي امرأة فرنسية رائعة الحسن والجمال. هو الجمال والمذكرات موجودة لقى بنت زي العسل كده قدام منه فبقى في بينه وبينها كما يدعي يقول وجدت جمالا أشهى من العسل. هو الجمال كده وجدت جمالا فرنسيا أشهى من العسل. طب عملت ايه مع العسل ده؟ بيقول فنشأت بيني وبينها عاطفة عميقة ولكن دريئة. خد بالك يعني هل البنت دي هو قابلها بالصدفه ولا هم حطوها في طريقه؟ اي ما كان سواء هم حطوها في طريقه او هو قابلها بالمصادفه هي تعمدت انها لا تمارس معه الفاحشه عشان يبقى تاثيرها عليه ايه؟ اقوى. ما هي لو مارست معاه الفاحشه هتسقط ايه؟ في نظره خلاص يقولها انت ولا حاجه. لانه في قاعده في علم النفس معروفه إن أجمل امرأة على وجه الأرض ينتهي جمالها تماما بمجرد قضاء الوقر منها. يعني دي قاعدة علم النفس معروفة. أجمل امرأة في الدنيا ملكة جمال الكون زوجها إذا قضى الوقر منها ما بيبقاش جواه إنها أجمل واحدة على وجه الأرض. خلاص ينتهي كل هذا الجمال بمجرد قضاء الوقر منها. فهي تعمدت إن هي ما تدلوش أي حاجة عشان يبقى تأثيرها عليه أقوى. وبعدين بدأت الخطوة الثانية. خد بالك الأول خطوة ان هم رموها قريبا. فبيقول فبدأت اشعر بالألفة وبالمحبة للأرض الفرنسية واعجبني النظام والنظافة. الخطوة الثانية وبدأت تعرفني على النوادي والمجتمعات الفرنسية والنظافة. فبدأ تدريجيا يعتقد ان العلاقة بين الشاب والبنت ممكن قوي يبقى فيه حب وممكن يبقى فيه علاقة من غير ما يكون فيه اي ايه. طبعا في كلام هذا الكلام فيه مغالطه اسلاميه. ليه فيه مغالطه؟ لان الاسلام نهى عن الخلوه. يعني الاسلام نهى تماما عن الخلوه بالمراه الاجنبيه. خلي بالكم يعني سيدنا عمر بيقول لا تخلون بامراه ولو كنت تحفظها القران الكريم. لا تخلو بامراه لو كنت يعني لو لازم يكون في ذو مكرم. يعني لابد ان يكون اب قائد اخ ام خال عم لازم يكون في حد قاعد. ما ينفعش ان الراجل ينفرد بالمرأة في الاسلام الكلام ده الا اذا كانت بقى زوجته او من محارمه. لكن هم تعمدوا ان يدونه مفاهيم جديدة. خد بالك فارجع من فرنسا وهو ايه واحد تاني غير الاولان. رجع من فرنسا بقى راح كاتب كتاب تحرير المرأة. قال ايه في الكتاب ده؟ قال ان المرأة على قدم المساواة المطلقة مع الرجل في التعليم وفي المناصب ولا بد ان تكون قاضيه ووزيره والاسلام لا يرفض ذلك. وبدا يتكلم ويقول ان المراه لازم يبقى كتفها بكتف الرجل ويبقى في اختلاط. وبدا يدعو الى ان هو قابل ناس في فرنسا ستات مش لابسين الحجاب سافرات يعني لقوا الناس مشترمين جدا. ده كتاب تحرير المرأة. هو بعد كده قال الكتاب كان اسمه المرأة الجديدة، تراجع عن بعض الآراء اللي قالها في كتاب تحرير المرأة. مين اللي تلقى كلام قاسم أمين بقى وراح ينفذه؟ الزعيمة الهانم بنت الهوانم اللي هي هدى مين؟ هدى الشعراوي. هدى الشعراوي دي أبوها كان باشا. مين أبوها؟ محمد سلطان باشا. ومحمد سلطان باشا طبعا باعتبارها هانم وكليلة القصور والأسرة الغنية، فسافرت إلى فرنسا هي أيضا. كان زمان هنا الأولاد البشوات ما يتعلموش هنا، إنما يتعلموا في أوروبا. وكانت فرنسا بقى هي زعيمة الفلسفة وجامعة السربون. أنت عارفين إن فرنسا فيها جامعة اسمها جامعة الإمام مالك، اللي اتخرج منها شيخ الأزهر الأزبق الشيخ عبد الحليم محمود. في جامعة في فرنسا اسمها جامعة الإمام مالك، مالك بتاعنا مش مالك الفرنساوي، يعني مش مالك العالم هم، عندنا احنا بس. ولكن هم درسوا فقه الإمام مالك، فلقوا ان هم قدام عبقرية فقهية غير عادية، والأئمة كلهم عباقرة غير عاديين، فعاملين له جامعة باسمه بيدرسوا فيها الفقه بتاعه ويستفيدوا بيه من جده ومن علمه. حتى الآن جامعة الإمام مالك بتخرج منها المرحوم الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأزبق. فالحقيقة انه هدى الشعراوي عامل ازاي؟ ابوها راح يستقبلها في الميناء البحر في كله في اسكندريه، فلقى بنته اللي مسافره من هنا لابسه الحجاب، لقاها فرد شعرها وكوياه عند الكوافير زي المظاهر اللي احنا بنشوفها دلوقتي، ولبست هدوم قصيره ومحزقه وراجعه بهذا الشكل ومعاها شهاده من فرنسا. فابوها محمد سلطان باشا يرحمه الله تبرأ منها امام البشوات وحط وشه في الارض ومشى وما رضاش انه يستقبل بنته. هل بنته بقى حاولت ترجع ابوها او حاولت ترجع الى ربنا؟ ابدا. كان يوميها كان الثوره 19 قامت في مصر 1919. اقروا الفتره التاريخيه دي، وفي كتاب حلو قوي عن ثورة 19 كتبه الدكتور حسين مؤنس في سلسلة فقرة، هو كتاب يقع فيه 600 صفحة على عكس كل كتب اقرأ ما تنزلش بالحجم ده، لكن الكتاب ده نازل بالحجم ده. أحسن واحد كتب عن ثورة 19 الدكتور حسين مؤنس في الفترة دي، كتاب حلو قوي. فهدى الشعراوي راحت راجعة إلى القاهرة ومعاها بقى العصابة بتاعتها الهوالي، وبدأت تفتح الصالونات بتاعتها. ما هو ابوها كاتب لها قصر اسمها، فراح دخل القصر وفتح الصالون الأدبي يتواجد فيه مين؟ هدى شعراوي وروزا يوسف ومي زياده وكل بقى وعائشه تيمور، كل بقى العائشه التيموريه، كل العصابه اللي هي ايه المتنوره، يقول عليهم متنورين. ولا مانع من بعض الصحفيين المرتزقه عشان يقعد يتمتع بالجلوس مع النساء، وفي نفس الوقت يروح واخد مليونين في ايده في الاخر وهو طالع، وفي مقالب لبعض الرجال اللي قاعدين مع النساء. ده مره واحد ايام النبي عليه الصلاه والسلام، الشيء يذكر، الراجل ده كان دايما لا يتواجد الا مع النساء، يحب يقعد مع الرجال ابدا حتى ولا في الجامع. فمين شافه؟ النبي. فالنبي عاوز يعلمه ايه؟ فنادى النبي قال له انت ايه اللي مقعدك بين النساء؟ النبي بيسأل السؤال ده، لماذا تجلس بين النساء؟ أم هو كشف أو هيقول إيه للنبي؟ هيكذب على النبي؟ أما الوحي هيقول له، هو النبي كذب عليه؟ ما أنت هتكذب على النبي، سيدنا جبريل هينزل يقول له الحقيقة؟ كذب على النبي، قال له أنا بدور على الجمل بتاعي. أما طب هو الجمل مش موجود اللي عند النسوان؟ يعني الجمل ده ملوش حتة يقعد فيها اللي عند النسوان؟ النبي عارف إنه بيكذب. فالنبي حذر به، هذا يعمل ايه؟ كل ما النبي يشوفه يقول له ايه؟ كيف حال الزمن؟ انت لقيته؟ شوف النبي كان ذكي قوي، كان انسان عظيم، يعني الرسول كان مش ماسك المشاغل، الناس يعلمهم بربهم. فكل ما النبي يشوفه يقول له حق، يقوم الراجل يفهم النبي ايه؟ بيظبط له على يعني الحق، يعني انت كل ما تتواجد ما تقفش الا مع الستات، فكل ما النبي يشوفه يقول له كيف حال الزمن؟ الراجل حرم يقف مع الست لحد ده يقول للنبي دي مصيبه بقى ينزل فيه وحي من عند ربنا تبقى مصيبه. وهكذا امتنع عن الجلوس مع النساء. فالهوامي دول سنه 1914 قامت الثوره بتاعت 19 والناس بقت تنادي زي ما انتم بتشوفوا في الافلام الجلاء الثان او الزوج الثان، بس طبعا مش بطريقه مخرج الرقصات اللي هو يروح جاي معاهم بعد ترقص بعد الاعلانات دي، لا، انما لما المظاهرات دي قامت وكانت جده واضطرب فيها الجد بالهزل، كان في ميدان في القاهره اسمه ميدان قصر النيل اللي هو ميدان الاسماعيليه، ميدان قصر النيل الواحد في القاهره عارف. في اثناء الثوره بتاعه 19 اللي بتنادي بجلاء الانجليز عن ارض مصر، راحت واقفه هدى شعراوي ومعاها العصابه بتاعتها وراحوا خالعين الحجاب كله من اوله لاخره، وراحوا جايبين جاز مولعينه مولعين في الحجاب واعلنوا تحرير المرأة في ذلك الوقت، فسمي الميدان بميدان التحرير. يبقى كان ميدان التحرير في القاهرة كان اسمه في الأصل ميدان الإسماعيلية اللي هو ميدان أصل النيل. إيه اللي خلاه اسمه ميدان التحرير؟ عشان بس لما يسألوكم في رمضان بالله سمي الميدان، ما تسألوش ما الأسئلة دي. مش بيسألوا مش في أسئلة فيها مسابقات. لما يجي يسألوا في مسابقة فميدان التحرير اسمه ميدان التحرير ليه؟ يبقى الإجابة الحقيقية لأن هدى شعراوي والزعيمات النسائيات قمنا بحرق الحجاب في الميدان سنة 17 راكبات الموجة، موجة الايه؟ الثورة ضد الاستعمار. طب ايه العلاقة بالله عليكم بين المناداة بطرد الانجليز من مصر وبين حرق الحجاب؟ المرأة عورة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان المرأة اذا اقبلت بوجه الشيطان، واذا ادبرت بوجه الشيطان، فاذا وجد احدكم في نفسه شيئا فلياتي اهله فان معها مثل الذي معها. يعني مره النبي عليه الصلاه والسلام هو ما يقصدش نظره عابره، عينه وقعت على امراه كده عشان تشريع لنا، كل ده تشريع لنا احنا. فانقلب الى زوجته السيده زينب بنت جحش فقضى حاجته منها عشان يعلمنا الحلال والفضيله، ان الانسان عندما يشعر باي نوع من الرغبه يبقى يذهب الى حلالك ولا ترتكب جريمة الزنا، وده نوع من الأدب الإسلامي ونوع من الأدب التربوي. يبقى معنى ذلك إن المرأة عندما تبلغ إلى سن البلوغ ينبغي عليها أن تتحجب. طيب هل الحجاب بالضرورة إن المرأة تكشف وجهها ولا تضع النقاب على وجهها؟ الإجابة على هذا السؤال العلماء اختلفوا فيه، يعني دي مسألة خلافية بين العلماء، مسألة ايه؟ خلافية. جمهور العلماء يعني كل الأئمة قالوا بأن وجه المرأة ليس عورة والكفين مش عورة، لكن ما عدا ذلك عورة. بعض العلماء قالوا لا، الوجه نفسه عورة، دول لهم أدلة ودول لهم أدلة، بس جمهور الفقهاء بيقول ايه؟ الجمهور اللي هم معظم العلماء قالوا بأن وجه المرأة ليس بعورة. والسلام بقى ببعض الأدلة، منها مثلا يقول لك ان سبيعة بنت الحارث الانصارية لما كانت حامل وبعدين الحمل بتاعها لما جوزها مات قبل ما تولد، فلما ولدت وانتهت فترة النفاس تكحلت وتزينت تنتظر الخطاب، فجاءها واحد من الصحابة اسمه ابو السنابل ابن بعثك فقال لها تكحلت وتزينت، الحديث ده في البخاري، لكأنما تريدين الزواج والله لا يحل لك ذلك قبل 4 أشهر و10، ما ينفعش انك انت تتجوزي قبل 4 شهور و10 أيام. ودي كانت ارمله جوزها ميت مش مطلقه. بتقول فاخذت مرسي في المساء واستاذنت عائشه في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرته بالامر، فقال النبي لها لقد حللت للزواج بوضع حملك، يعني انت ما دام وضعت الحمل يبقى انت حللت للزواج. السؤال الان، ابو السنابل ابن معتك شاف سبيعة بنت الحارث الانصارية وقال لها انك تزينت وتكحلت تنتظرين الخطاب، كيف عرف ابو السنابل انها تزينت وتكحلت الا اذا كان قد نظر الى وجهها؟ حتى الامام ابن تيميه نفسه اللي هو قائد السلف في خلال التاريخ الاسلامي كله في الفتاوى الكبرى قال: كانت النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سافرات الوجوه، يعني ما تحطش نقاب على وجهها، وكان الصحابه يغضون من ابصارهم. يبقى النقاب اللي بيبان الوش احنا هنقول عنه ان هو ليس فرضا في الاسلام، لانه لا فرض الا بنص، ليس فرضا يعني ليس مطلوبا ولكنه ليس مرفوضا في نفس الوقت. يعني لو واحده منقبه زياده الفضل فضلين دي ايه المانع يعني؟ يعني هي افضل المنقبه المحترمه ولا اللي لابسه محزه قماشه واللي النبي قال عليها ايه؟ قال: صنفان من اهل النار لم ارهما. يعني النبي تنبأ باثنين نوعين من الناس من اهل النار ولا شافهمش في عهده: رجال يضربون رقاب الناس بسياط كاذناب البحر اللي هم كانوا الظالمين، ونساء كاسيات عاريات. طب ده تبقى مكسيه وده تبقى عريانه؟ قال لك ما هي مكسيه لكن كل حته بجسمها باينه من اللبس الضيق للبسها. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات يعني تمشي تتدلع كده تتنايل ذات اليمين والشمال فتميل اليها قلوب الرجال والشباب، مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البحر، يعني تبقى لابسه باروكه زي الكلام بتاع الجمل، يعني ماشيه من غير حجاب. فالرسول قال: اولئك لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها، وان ريحها ليشم من مسيره 500 عام. وخد بالك من الحديث، الرسول ربط بين الحكام الظالمين الذين يضربون رقاب الناس بالسياط كأسلمة البقر وبين انحلال الاخلاق. يعني عندما يكون هناك استبداد سياسي لازم يقابله انحلال الاخلاق. يعني استبداد سياسي تبص تلاقي الحاكم الظالم كل ميزانيه الدوله رايحة لرئاسة الملك اللي هو قاعد فيه، فبقيت الشعب ما بيلاقيش حاجة، فالناس بتضطر فتخرج النساء تنتكب الفواحش من أجل الناس. وفي الحديث الشريف إن واحدة راحت النهاردة، أنا قلت في الخطبة بتاعت الجمعة، واحدة راحت ابن عمها تطلب منه مال لحاجاتها، وطلبت أن يزني بيها وقبلت أن يزني بيها في مقابل المال. يبقى ده حديث يبين أن المرأة يمكن أن تقع في جريمة الزنا من أجل إيه؟ من اجل المال. طيب يبقى في ربط بين الاستبداد السياسي والانحلال الاخلاقي. لما الكلام ده حصل حافظ ابراهيم كتب بيتين شعر في ايام حرق الحجاب في لما حرق الحجاب في الميدان الاسماعيليه، فانفعل اللي اسمه حافظ ابراهيم شعر النيل اللي كتب نفسه تتحدث عن نفسها، وده شعر ضخم جدا فعلا. فكتب بيتين شعر عجبوني قوي لانه بيتريق فيهم على الناس اللي هم خرجوا الحجاب. فبيقول ايه؟ خرج الغواني يحتجزن ورحت ارقب جمعهن، فاذا بهن تخذن من سود الثياب شعارهن، فطلعن مثل كواكب يسطعن في وسط الدجن، واخذن يحتزن الطريق ودار سعد قصدهن. سعد زغلول، لان سعد زغلول هو اللي قال لأسد أمين: ما تخافش أنا أحميك، قول ما عندك ولا تخف من شيء أنا سأحميك. يمشين في كنف الوقار وقد أبن شعورهن، وإذا بجيش مقبل والخيل مطلقة الأعنة، وإذا الجنود سيوفها قد صوبت لنحورهن، وإذا المدافع والبنادق والصوالم والأسنة، والخيل والفرسان قد ضربت نطاقا حولهن، والورد والريحان في ذاك النهار سلاحهن، فتطاحن الجيشان ساعات تشيب لها الأجنة، فتضعضع النسوان والنسوان ليس لهن منة، يعني قوة، ثم انهزمن مشتتات الشمل نحو قصورهن. دي أبيات كان كتبها حافظ إبراهيم بعد ما الجماعة دول حرقوا الحجاب أمام بعضهم بيتحدوا ربنا سبحانه وتعالى. ولا عجيب في الامر ان هم دول اللي دخلوا التاريخ، تلاقي مدرسه مسميه باسمها مدرسه هدى شعراوي، تلاقي شارع اسمه شارع هدى شعراوي، تلاقي حي لحاله هدى شعراوي. ليه؟ عشان خلعت الحجاب واعلنت. عارفين دي عامله زي واحد احتفل بعيد ميلاده، هتقول لي ايه العلاقه بينهم؟ هقول لك في انسان يحتفل بقرب مصرعه، هو اللي بيحتفل بعيد ميلاده معناها ايه؟ فات من عمرك سنه، انت بتحتفل ان فات من عمرك سنه، انك بتقترب من الموت، بتقترب من مصرعك، فبتحتفل بايه؟ ايه نوع الاحتفال اللي انت بتحتفل بيه؟ يعني عجبت الانسان يعتقد بمولده وهو خارج من مصرعه. فانت تعتقد بايه؟ فدول برضو بيحتفلوا بيه، بيحتفلوا بانه خلق شجاج. يبقى لهم افضل واحده ست لابسه حجاب محترم وموقر، وادنى ان عرفنا فلا يؤذن والانسان يبص لهم بوقار واحترام، ولا واحده ماشيه تبين مفاتنها وبين تبين عوراتها للناس فترتكب بذلك اثما عظيما، كل عين بصتها هي تاخد الوزن بتاعها وتاخد السيئات بتاعتها. عشان كده انا بقول ان دول زعيمات النهضه النسائيه دول اللي دلوقتي بيصوروا في التلفزيون، كل ما تفتح اي حوار او اي برنامج يقول لك يطالبنا بان المراه تبقى قاضيه جنائيه، عاوزين المراه تعتلي منصه القضاء وتبقى قاضيه جنائيه، مش القضاء الاداري اللي كله ستات، لا عاوزين قضاء جنائي تقعد على منصه الحكم. في بس سؤال كده عاوز اجاوبه. طب يا عم معلش يا اخوانا بنقرا كلهم ثمان ساعات فما يعني ايه معلش. في هنا سؤال اخر عزيز، اللي عنده سؤال يبقى يبعته لينا برضه، اللي عنده اي تساؤل عنده اي مشكله عنده اي حاجه. احنا اخوات كلنا اسره، انما المؤمنون اخوه، احنا كلنا اخوه. فاللي يعرف حاجه يقول اللي معلش، او برضه بنقل الناس. في اخ هنا عزيز يعني استاذ فاضل قوي بيقول لي رجاء التكرم بإبداء الرأي، تعمل عندي سيدة لرعاية المنزل والأولاد، وقبل ما تبدأ العمل اتفقت معها شفويا على الآتي: أجر محدد لفترة العمل اليومية ومدة العمل لا تقل عن 6 ساعات، وإن لم تستطع الالتزام بهذا بهذه المدة يبقى لا داعي لبدء العمل، لأنه سيتم يعني تغييرها في حال تركها العمل قبل هذه المدة، ولم نحدد ما هي الغرامة. بيقول خلال الثلاث شهور الأولى اشتكت من بعض الظروف الشخصية فتمت زيادتها مرتين 10% بإجمالي 20%، يعني فضل يرفع في مرتبها لحد 20% مراعاة لظروفها وعلى أساس استمرارية عملها. لكن هذه الست اللي بتشتغل عنده خادمة أتلفت بعض الأشياء المكلفة، نظر أنها كثرت حاجات غالية ظهرية غالية ولا بتاع، ولم يتم الخصم عليها بالرغم من ان متفق معها على السلفيات تخصم عليها. يعني هو قال لها ان انت لو كسرت اي حاجة هتتخصم ايه من المرتب بتاعك. بعد 7 اشهر قالت انها وجدت عمل اخر باجر اكبر وانها لن تعمل بعد الان. السؤال بقى هو يسأل اللي حتى تسيب بقى المكان اللي عندها وتشتغل في حتة ثانية. فهو بيسأل بيقول هل نخصم عليها تكلفة ما أكلفته، لأن عدم الخصم مسبقا كان على أساس استمرارها في العمل كما هو متفق عليه، وهل تغرم لعدم التزامها بمجد العمل المتفق عليه، واختفت بعض الأشياء من المنزل هل تحاسب عليها؟ الأولى يعني الحاجات اللي هي اختفت من المنزل إذا كنت أنت عاوز تحاسبها عليها يبقى الحساب لا يكون إلا إذا تأكدت تماما من إن هي دخلتها، لأن هل البيت ما بيخشش فيه حد لها ولا هي بس اللي موجودة في البيت؟ ده سؤال مهم. وبعدين الأشياء اللي اختفت أثناء الفترة اللي بتشتغل فيها، يعني بعد ما بتمشي الأشياء بتختفي ولا في أوقات أخرى وفي ناس داخلة طالعة البيت؟ يبقى لابد من التحقق حتى لا نظلم أحدا، يعني قد تكون مظلومة وقد تكون ظالمة. عشان نتأكد إذا كانت مظلومة أو ظالمة يبقى لابد من التحقيق في الأمر والتأكد من إن مش هي لوحدها اللي تخش البيت وإن الأشياء ضاعت في الفترة اللي هي بتبقى موجودة فيها حتى لا نظلم أحدا. وبعدين هل تقرر لعدم التزامها لأخر عمل؟ أنت راجل كريم ودي خادمة ووجدت مكانا في يعني عمل في مكان آخر بسعر أكبر، يبقى لا غرامة عليها في هذه الحالة، لأن إحنا مش عاملين عقد، هنقول العقد شريعة المتعاقدين، والمسلمون عند شروطهم لا يسعى بذمتهم ابناهم وهم يبنى على من سواهم، لا. يعني هي عاوزه تتوكل على الله ويشتغل في مكان اخر بالسلامه، وربنا سبحانه وتعالى يفتح لها باب اوسع من ابواب الرزق لنا من غير غرامه. هل تقسم عليها تكلفه ما اكلفته؟ ما احنا اتفقنا بقى ان احنا لازم نتاكد الاول من ان هل هي اللي اكلفت الاشياء دي ولا لا. فاذا اكلفت الاشياء دي وتاكدت ان هي، انت حر انك انت تغرمها تخصم من مرتبها قيمة ما اتلفت او انك انت تعفو عنها وان تعفو اقرب للتقوى. سيدنا علي لما اتقتل لما سيدنا علي ضرب السيف قال لهم من قتلني قبل ما يموت بساعة كان بيحفظ اللي طلع في الروح فتأكد قال من قتلني قالوا له عبد الرحمن بن ملجم قال لهم اذا انا عشت الامر الي اما ان اعفو واما ان انا اقتص منه لكن اذا انا مت فاقتلوه بقتلي ولا تمثلوا بجثته وان تعفو عنه اقرب للتقوى. سيدنا علي بيقول اللي ضربوا بالسيف على رئتهم وعلى ابنائه ان تعفو عنه اقرب للتقوى. يبقى خدامه اتلفت لها زهريه ولا كرسي ولا بتاع يا سيدي ربنا سبحانه وتعالى يعوض عليك ويجعلك من اهل العفو والمغفره ان شاء الله.